الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول: عندي مال عند الناس ولهم فترة لم يسددوا وأنا شبه يائس منه، فهل أحسب هذا الدين مع مالي لكي أخرج الزكاة منه؟ فتوى أهل العلم في مثل هذا الحال أن الإنسان يؤخر الزكاة حتى إذا دفع إليه المال أدى زكاته عن السنوات الماضية، وأما إذا كان يرجو أن يعطى المال في وقته فإلزمه إخراج الزكاة لأنه ماله. وهنا توجيه، وهو أن كثيرا من الناس ربما يضعف عنده الاحتساب في قضاء الحاجات، فلو قدر أن المستدين تأخر لأمر أو لآخر فقبل حلول الأجل لك كل يوم مثله صدقة، وبعد حلول الأجل لك كل يوم مثله صدقة، كما في حديث بريدة عند أحمد في صحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله قال: يا رسول الله، سمعتك تقول: من أقرض مسلما فله كل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول: من أقرض مسلما فله كل يوم مثله صدقة، قال: له مثله كل يوم صدقة قبل أن يحل الأجل، وله مثله صدقة بعد أن يحل الأجل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: زميل لي يقول هو موظف ويستلم راتب من الدولة، وجمع أموالا من راتبه حتى وصلت إلى 3 مليون أو أقل لكي يعمل له مشروعا أو يستفيد منها في شيء آخر، فهل فيها زكاة؟ نعم، فيها زكاة. على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة تقدر على نصاب الفضة لا على نصاب الذهب، لأنها فرضت لحظ المساكين والفقراء والمحتاجين، فمثل هذا فيها زكاة، يخرج من كل 40,000 ريال، ومن كل 1,025,000 ريال، من أي عملة كانت، إن كانت بالدولار يحسبها بالدولار، وإن كانت باليمني يحسبها باليمني، وإن كانت بالسعودي يحسبها بالسعودي. العملة تقسم على 40، والناتج هو الزكاة. يقول أحد الأخوة في أبين: إذا أخرج زكاة الفطر إلى مستحق في صنعاء، مثلا نرسل له 20,000 يأخذ حق الحوالة 15,000، هل يتم خصم قيمة العمولة من الزكاة؟ يلتزم صاحب الزكاة بأداء الزكاة إلى موطن مصرفها إن صرفها في غير بلده، ولا يجوز له أن يخصم منها حق الحوالة، هي زكاته، يجب عليه أن يؤديها إلى الفقير زكاة تامة غير ناقصة. هذه مسألة قد لا يتفطن لها الكثير. إذا كانت زكاتك في صنعاء يلزمك إعطاء حق الحوالة من خارج الزكاة، وإن كانت زكاتك تصرف في إفريقيا إعطاء حق الحوالة من خارج الزكاة، أو حق العمال الذين يوصلونها ويقومون على شأنها. يقول: نحن 8 أشخاص ومعنا مبلغ متوسط بين صيادين وشركات، وندخل الحراج كممثلين شركات، وندفع الفلوس على الصيادين نحصل خدمة عند الشركة. إذا كنت سمسارا بين الشركة وبين الصياد لا حرج أن تأخذها مقابل سمسرتك، وأما إذا كنت تسلف الصياد من أجل أن يبيع منك هذا أمر ينكر، أو كنت تشتري للشركة، أنت وكيل للشركة وتشتري من الصياد باسمك ثم تبيع بأغلى، لا يجوز، أنت وكيل، أد الوكالة كما تعينت عليك. يقول: أغضبتني زوجتي لمخالفة أمري وهددتها بالطلاق، فهل أنا آثم؟ لا تهدد بالطلاق، حاول أنت وهي في إصلاح ما بينكم. يقول أنا درست عند أكثر من 7 مشايخ وكلهم لا يعرفونني، مع أن زملائي الذين درسوا عند هؤلاء المشايخ يعرفونهم، هل لي أن أتعرف على من أدرس عنده؟ إن تعرفت لا حرج، أجل أن يعرفك ويزكيك إذا سئل عنك ويرشد إليك إذا كنت أهلا للإرشاد، أمر طيب. وإن بقيت خاملا شأنك. أحيانا يتواصلون بنا فلان في نقطة كذا، يقول أنه يدرس عندك، والله أنا ما أعرفه، أو فلان خطب امرأة هل تزكيه، ما أعرفه. بينما الشخص الذي يتعرف عليك إن احتجت أن تذكره في بعض كتبك، إن احتجت أن تزكيه باسمه، إن احتجت أن تعرف به، لا سيما الذي يريد أن يسافر مثلا، يحتاج أن يمر على شيخه ويقول له أنا فلان من بلد فلان لعلي أقوم بدعوة هنا، قد يصل يقول الناس ما ندري من أين هو، فيستأذن ويعرف بنفسه لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال من الوفد أو القوم. يقول إلى متى الوقت الذي تدرك فيه تكبيرة الإحرام؟ اختلفوا في ذلك، قال بعضهم إلى أن يشرع في الفاتحة، وقال بعضهم إلى أن ينتهي من الفاتحة، والذي يظهر أنها تكبيرة الإحرام ما لم يشرع في الفاتحة. كأنه يقول ما هو علاج تسويف التوبة، المبادرة بالتوبة، والإنسان ما يدري متى الأجل، فعليه أن يسارع إلى الخيرات واستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، بادروا بالأعمال فتنا. يقول ما حكم من يقول لأخيه يا كافر أو يا منافق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كذلك، وإلا حارت عليه، فليتق الله عز وجل في هذا اللفظ.